أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بحديثي لهذه الليلة، أود أن أشير إلى بعض النقاط في البداية. أولا، أود أن أتوجه إليكم جميعا وإلى كل إخواننا وأخواتنا وجمهور المقاومة وكل الأعزاء والمحبين بالتعزية والتعبير عن مشاعر المواساة بفقد ورحيل أخينا الكبير والحبيب والعزيز سماحة الشيخ حسين كوراني رحمه الله. هلا باعتبار أنه إن شاء الله يوم الجمعة في أسبوع، في ذكرى أسبوع لسماحة الشيخ رحمة الله عليه، إن شاء الله بنحكي، أحاول أن أعطيه بعض حقه. طبعا الليلة بنفس الوقت أنا ما حأحكي بالمسائل السياسية الحالية المعاصرة، في أحداث كتير مهمة حصلت داخليا محليا إقليميا، يعني سواء موضوع السعودية، موضوع اليمن، تطورات بلبنان، بسوريا، اليوم انتخابات الكنيسة بإسرائيل، ولوين ممكن تأخذ هذا الكيان. أكل حال، طالما يوم الجمعة إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة، يوم الجمعة حنحكي، فمنحكي بالسياسة يوم الجمعة إن شاء الله. نقطة تانية تتعلق بإقامة هذا المجلس. خلي أحكي شوي عن إقامة هذا المجلس. هلا نحن وياكم خلال هالسنين، عشرات السنين، كنا ننتقل دائما من مرحلة إلى مرحلة ومن نشاط إلى نشاط. كلنا نتذكر أنه هلا مش كلنا نتذكر، كلنا بنعرف، بس شي بيعرف شي بيتذكر، أنه إحياء ذكرى الحسين عليه السلام والشعائر الحسينية في لبنان بالستينات، بالخمسينات، بالستينات، بالسبعينات، بالثمانينات، كيف كانت وهلأ كيف صارت وين صارت. طبعا سنة بعد سنة هذا الأمر يكبر ويتعاظم كما ونوعا وكيفا وشكلا ومضمونا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في لبنان. السنوات الماضية مرت فترة كمان كان ينتهي الأمر يوم العاشر وخلاص. من سنوات مشيت عادي جيدة، أنه بالقطاعات مثلا بكل المناطق، والله القطاع ممكن يكون عنده 10 مجالس، 15 مجلس، أكثر أقل حسب الشعب أو الضيع. في قطاعات بعدد ضيع عندها مجالس، لكن ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13، يعني بيكملوا 3 ليالي على مستوى القطاع، بيجمعوا القطاع في مركز واحد أو في أكثر من مركز حسب سعة القطاع وقدرته على التحمل. ومشيت هاي من سنوات، وأيضا الحمد لله هذا الموضوع تثبت ومشي. وعطول الأمور لما بتمشي بعيش بدها جهد خاص، بصير خلص هي جزء من حياتنا، من نشاطنا، من طبيعتنا، من طبعا نحن اليوم بالشيء اللي بدنا نبلشه هذه الليلة، بدنا نحاول نعمل عمل جديد وأمل جديد اسمه كيف نضل في أجواء الحسين عليه السلام وكربلاء والمناسبة العظيمة هذه بكل معانيها الأخروية والدنيوية خلال شهري محرم وصفر، يعني ما ينتهي الموضوع عنا يوم العاشر أو يوم الأربعين. هذه العادة الجيدة الطيبة هي موجودة تاريخيا مثلا في العراق، موجودة تاريخيا في إيران، موجودة في العديد من بلدان العالم الإسلامي. أتباع أهل البيت عليهم السلام يحيون هذه المناسبة في أيام محرم وصفر. هلأ في بعض المدن في بعض البلدان بيسحبوها شهرين، يعني نحن عنا 10 ليالي، يعني لا بيعملوا 60 ليلة. نحن ما بدنا نحمل الناس الجهد بهذا الحجم، لكن أن ننتهي يوم العاشر أو ليلة 13 ما نحاول نعمل إضافة، هو أنه نحيي هذه السنة في لبنان، وهي أنه يا خيي بالحد الأدنى على كل ليلة ممكن متعبة على الناس صعبة على الناس في لبنان، لكن أسبوعيا وبكل الضاحية، يعني مش عاملين مركزين 3 4 5 كمان حتى نتقل على الناس، لا مركز واحد هون بالمجمع، والناس بتجي اللي بيحب يجي ويشارك في هذا الأمر. هلأ أنا وإنتو أهمية مشاركتنا هالليلة والليالي الجاي، يعني بالأسابيع المقبلة، لأنه حيكون لقائنا أسبوعي، هذا مجلسنا أسبوعي إن شاء الله، له هو بحد ذاته له قيمة، لكن له قيمة إضافية، هي أننا نتعاون على إيجاد عادة جديدة، عادة جديدة وإحياء جديد وشكل جديد من تواصل الإحياء. وبالتالي إن شاء الله بيكون حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم له هذه القيمة المضافة وله هذا العنوان. وبتعرفوا الله سبحانه وتعالى يعدد بكرمه وجوده ولطفه، يعدد الثواب بتعدد العناوين وتعدد الأسماء ولو كان المعنون واحدا والمسمى واحدا. هاي أهمية اللي بدنا نعمله الليلة إن شاء الله وبالأسابيع القليلة المقبلة لآخر محرم، لأنه لآخر صفر. آخر صفر عنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنا شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وعنا على قول شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. خلال هاي الأسابيع أنا إن شاء الله حكون بخدمتكم. نحن حنبدل عن ليالي عاشوراء بليالي عاشوراء. الخطيب الحسيني ثابت والمحاضر متغير متبدل. بهول الأسابيع المحاضر اللي هو العبد الفقير ثابت، والخطيب الحسيني سيكون متبدلا، يعني بكل مجلس سيتاح الفرصة أمام أحد إخواننا الخطباء المنبر الحسيني يطل على عليكم بالمجمع، وأيضا بيطل على شاشة التلفزيون، ونقدم أيضا يعني يتعرف الناس الوجوه كلها معروفة، ولكن للمزيد من المعرفة والمشاركة والتنوع. هاي بس البداية المقدمة إلى علاقة بإقامة هذا المجلس وأحياء هذا المجلس إن شاء الله. طبعا أنا الليلة أشكر حضوركم جميعا الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيكم خيرا وأن يكتبكم إن شاء الله في زوار الحسين ومحيي أمر الحسين ومحبي الحسين والسائرين في ركب الحسين، وأن يرزقكم شفاعة الحسين يوم الورود. الموضوعات اللي أنا بدي أحكي فيها بهاي الأسابيع طبعا هلا إلا إذا في شيء طارئ استثنائي ما بيتحمل واحد يحكي فيه إلا لازم يحكي فيه بالسياسة بنتعرض له، لكن عموما أنا نيتي أن أحكي الموضوعات اللي عادة طوال السنة أنا ما بحكي معاكم فيها، طوال السنة بخطب سياسي ومنتابع الأحداث والتطورات والمواقف. طبعا بهاي الأسابيع أنا مبدئيا نيتي أنه خلي محور أحاديثي كلها إلى علاقة بحديث حواكة الحسين، الثورة الحسينية، نفس الحواكي، نفس الأحداث قبلها بعدها، النتائج، التداعيات بهديك المرحلة. يعني عموما المقطع التاريخي اللي قليل من حكى فيه بمجالسنا خلال كل السنوات الماضية، المقطع التاريخي اللي بدي أحكي فيه هو من سنة 60 الهجرة، بداية حواكة الحسين عليه السلام من المدينة إلى يعني لنقول لآخر الستينات الهجرة، يعني إلى مثلا 69-70 الهجرة. هو 10 سنين اللي كان فيهم أحداث خطيرة وكبيرة وتاريخية وأحداث جسام منطلع عليهم إن شاء الله. هلا طبعا بليالي عاشوراء، أنا لما حكيت ببعض الليالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بالحقيقة قاربنا هاي المرحلة الزمنية. هدف التطرق لهذا النوع من المسائل أولا هو المعرفة بأئمتنا عليهم السلام، بإمامنا الحسين عليه السلام، حقيقة هو شو عميل، حقيقة شو أنجاز، حجم الإنجازات. منحاول أنه نقدمها بأدبيات معاصرة، ومهم جدا أن واحد اليوم يعني بعد ما يقارب 1400 سنة، ومن خلال أيضا وجودنا وتجربتنا وجهادنا وعملنا السياسي وعملنا الاجتماعي، قراءتنا للتاريخ وللأحداث بالإقليم وبالعالم وفي الماضي وفي الحاضر، لما بتطل على التاريخ وعلى الماضي مستندا إلى هذه التجربة، أكيد في أمور ممكن واحد يفهمها يستوعبها مش موجودة بالكتب أو ما بتنقرأ بالكتب اللي كانت عم تكتب الأحداث في ذاك الزمن. ولذلك هذا الحدث حي، كلما تقدم الزمن الحسين عليه السلام، أهل البيت عليهم السلام، العترة عليهم السلام، هم القرآن الناطق، مثل ما القرآن جيل بعد جيل زمن بعد زمن تكتشف فيه أشياء جديدة، بتفهم فيه أشياء جديدة لما بتعمل فيه مراجعة، كذلك في مسار العترة صلوات الله وسلامه عليهم، مسار أهل البيت عليهم السلام. طبعا بكل الأحاديث تبع الليلة والليالي الجاي لما بحكي عن هذا الحدث أقصد به يبدأ من ليلة خروج الحسين عليه السلام، يعني الحوار الذي حصل بين الحسين ووالي المدينة سنة 60 الهجرة، خروج الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة إلى الكوفة، موصل على الكوفة إلى كربلاء، المعركة في كربلاء، هذا الجزء الأول اللي دائما أنا بسميهم جزئين، والجزء الثاني بعد الشهادة بقيادة زين العابدين وزينب وصولا إلى المدينة. هول جزئين هن اللي أنا بدي أعبر عنهم بالحركة الحسينية، بالثورة الحسينية. لما نحكي مثلا عن تداعيات، هلا حيحكي عن تداعيات، عن النتائج، عن الإنجازات، نقصد مجموع هذه الحركة. طبعا ما حصل يوم 10 من المحرم هو ذروة الأحداث. لما نأخذ المسار من لما خرج الحسين عليه السلام من المدينة إلى عودة زين العابدين وزينب إلى المدينة، هذا مسار أحداث لعدة أشهر، القمة في الذروة هو يوم 10 من محرم، وما حصل فيه من شهادة وجهاد ومظلومية وآلام ومعاناة ومواقف لله وللتاريخ. اليوم أنا بدي أحكي شوي هذه الليلة عن النتائج المباشرة لهذه الحركة الحسينية، لأنه في كتار يمكن بذهنهم بيفترضوا دائما لما بنحكي عن انتصار الحسين في كربلاء أنه يعني هذا الانتصار الذي جاء بعد مئات السنين، الانتصار الاستراتيجي، الانتصار البعيد في الزمن. هذا طبعا مش دقيق، في انتصار استراتيجي وانتصار بعيد في الزمن، والحسين حاضر ومنتصر إلى يوم القيامة، طالما في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام. ولكن هناك انتصارات، هناك إنجازات مباشرة، هناك نتائج مباشرة، هناك تداعيات مباشرة لهذا الحدث الحسيني ولهذه الحركة الحسينية. حتى نوقف عند النتائج وعند التداعيات بدي أقول نقطتين بالمقدمة. النقطة الأولى لأنه هو بيساعده بفهم النتائج والتداعيات. النقطة الأولى أنه معاوية بن أبي سفيان حكم من سنة 41 الهجرة لسنة 60 الهجرة، هلا بالدقة يعني 19 سنة وكم شهر، فمنقول ما يقارب 20 عاما. خلال هول 20 عاما هو كان عنده مشروعه اللي نحكي عنه بالمناسبات السابقة، يعني الشيء اللي أنا حكي عنه بالليل الماضي بحاول اختصره، اللي له علاقة بالإسلام وله علاقة بملك آل أبي سفيان وبني أمية. وخلال ما يقارب 20 عاما كل شيء بيقدر يعمله عمله. طبعا كان سلطانا نشيطا، يعني كان عنده على درجة عالية من النشاط والحيوية، ما كان أنه والله كسول أو تنبل، كان يشتغل ليل نهار من أجل الملك ومن أجل تثبيت الملك ومن أجل تحقيق الأهداف التي كان يتطلع إليها. طبعا خصوصا في السنوات الأخيرة من ملكه اشتغل على تثبيت يزيد ابنه وتعيين ولي عهد ليكون هو الخليفة بتعبيره المقبل، يعني الملك المقبل، السلطان المقبل. وخلال السنوات الأخيرة أيضا يعني استخدم كل الوسائل، كل الوسائل. الناس اللي بتنشرها بالمال لتبايع يزيد اشتراها بالمال، أموال طائلة طبعا مش من مال أبي سفيان، من مال بيت مال المسلمين، من أموال فقراء المسلمين. بذل أموال هائلة وطائلة على امتداد البلاد الإسلامية، وجهاء وزعماء عشائر وعلماء ونخب وخواص طيب بالترغيب اشتغل، هذا بيحط والي مشان يبايع بيحط والي، هذا بيعطي منصب، هذا بيقربه. إذن كل أشكال الترغيب اشتغلها وكل أشكال الترهيب اشتغلها، بحيث أن الناس كانوا يبايعون تحت حد السيف. وأيضا خلال هذه السنوات هو السلطة، كل وسائل الإعلام بإيده. طبعا وسائل الإعلام هذاك الزمن ما في إذاعة وتلفزيون، بس في شعراء وفي علماء وفي خطباء المساجد وفي خطباء المناسبات وفي الولاة في مجالسهم وفي ما تحمله الركبان. فكل شيء بيعظم شخصية يزيد عند الناس طبعا تضليل، وما الناس ما بيعرفوا يزيد، شاب صغير كان بعده ولا سابقة له لا في علم ولا في جهاد ولا في عبادة ولا في زهد ولا في شيء. بالعكس بعدين حنحكي إن شاء الله بالمستقبل لما صاروا الناس يروحوا على دمشق ويتعرفوا على يزيد من عرب كانت تكون الصدمة. على كل دعاية ليزيد الشخصية العظيمة الأمل المستقبل إلى آخره، من أجل وإيجاد محبوبية ليزيد، مشروعية ومحبوبية وتثبيت هذه الشخصية في وجدان الناس، في عقول الناس، في قلوب الناس. طبعا اللي عص عليه لمعاوية بالسنوات الأخيرة هني كم واحد بس، وكانوا يعني شيء يقلوا هلأ بيجي وقتها وخير لقدام، وشيء لا كان عنده موقف جامد مثل إمام الحسين عليه السلام. هاي مقدمة على اللي بيأيد هذا المعنى، أنه كل شيء بيقدر يعمله معاوية عمله. لما مرض هذا موجود بتاريخ الطبري الجزء الرابع صفحة 239 وبأغلب كتب التاريخ هذا النص موجود. هلأ شيء بيقول أنه لما مرض المرضى اللي مات فيها استدعى يزيد وأوصاه بهذه الوصية، وشيء بيقول لا أنه يزيد كان خارج دمشق فأوصى بهذه الوصية لبعض أصحابه وأرسلهم إلى يزيد وبلغوا إياها. هلا الطبري بيقول، الطبري طبعا من كبار علماء اخواننا اهل السنه، عالم في التاريخ وفي التفسير وفي الفقه ومشاكل، ان معاويه لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال يا بني، هم بتمنى انتبهوا هات لتسطر بيختصروا شو عمل معاويه بعشرين سنه، اني قد كفيتك رحله والترحال أنا كفيتك المؤونة، ما في داعي تعذب حالك تروح على محل، لا على المدينة ولا مكة ولا الكوفة ولا البصرة ولا اليمن ولا أي مكان. ووطأت لك الأشياء، كل شيء مهدت لك إياه. وذللت لك الأعداء، طبعا ما بيحكي عن الأعداء يعني الروم، بيحكي عن الأعداء داخل العالم، داخل البلاد الإسلامية. وهون وأخضعت لك أعناق العرب، أنا خليت كل رقاب تخضع لك بالترغيب وبالترهيب. وأخضعت لك أعناق العرب وجمعت لك من جمع واحد، كل شيء زبطت لك إياه، ما ناقصك شيء أبدا. يعني كيف اللي بيزبط بيت وبيعفشه وبيرتبه، بس بتاخذ المفتاح بتفوت بتقعد خالص، ما بتحتاج شيء. وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك، فأنا أعطيك حكم مستتب. انتبه منيح، حكم ماكن مستتب ثابت راسخ، أنا مسلمك يا إدبيت، وما حدا بيقدر يعمل معك شيء، لكن أنا بخاف عليك إلا 4 نفر من قريش، وفي بعض الروايات قالت 3 نفر من قريش. بسمي أول اسم الحسين بن علي، والثاني عبد الله بن الزبير، والثالث عبد الله بن عمر، وبيوصي كيف يتعاطى معه الثلاثة. هلأ هاي بقيت توصية، مش هي موضوع الشاهد طبعا. هاي أول نقطة. إذا نحن رايحين على 60 الهجرة مع الحركة الحسينية عليه السلام، بعد شو؟ بعد 20 سنة من حكم معاوية الذي أخضع أعناق العرب ليزيد. كل شيء خالص، كل شيء مستتب، حكم مسيطر. نقطة تانية بالمقدمة، لأنه على شيء نقيضه كمان، معروف لألكم أنه الحسين عليه السلام في 60 الهجرة عمره 57 سنة، هو الشخصية الأهم في العالم الإسلامي بلا نقاش. هلا بمعزل عن بعض المنافسين بيحبوه ولا ما بيحبوه، ولكن كانوا يسلمون له بهذه الأرجحية، حتى من بقية الأسماء المعروفة من أبناء الصحابة وأبناء المهاجرين والأنصار. بهذاك الوقت ما كان في الانقسام الموجود حاليا، الانقسام الحاد شيعة وسنة بهذا المعنى السائد حاليا. كان عامة المسلمين، هلا في شريحة كانت تؤمن بالحسين عليه السلام على الطريقة التي نؤمن بها الآن نحن، أنه إمام معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، عليه وعلى أخيه الحسن، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وفي ناس لا، ممكن ما يعتقدوا هيك، والغالبية طبعا ما كانت تعتقد هيك، وإنما كانوا يرون فيه الشخصية الأفضل، الأعلم، الأتقى، الأعبد، المواصفات الشخصية، الاحترام، المودة، المحبة، التقدير، هذا كان عام في الأمة. ولذلك بوصية معاوية ليزيد بنبهه أنه بدك تنتبه الحسين، هذا وضعه، أنه له وضعية خاصة بدك تعاطى معه بطريقة مختلفة. طبعا الناس كلهم، لأنه بعضهم كتار منهم عاشوا زمن الصحابة، زمن التابعين، عدد كبير من الصحابة كان بعده موجود 60 الهجرة، وكل الناس بيعرفوا من هو الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه حفيد رسول الله، سبط رسول الله، فلذة كبد رسول الله، مهجة رسول الله، كل الناس بيعرفوا محبة رسول الله له، هذا متداول. وأقوال رسول الله بالنسبة للحسين، بالنسبة لأخيه الحسن، كان هذا أمر أيضا متداول. هذا طبعا بيعطيه احترام خاص ومكانة خاصة. وفي 60 الهجرة لم يكن هناك على وجه الأرض، مثل ما بيقول الحسين نفسه، ابن بنت نبي غيري، هو ابن بنت النبي الوحيد اللي بعده موجود، الحفيد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النقطة الثانية اللي بتساعدنا بالمدخل شوي، هو أنه الحسين نحن عم نحكي مش عن إنسان مجهول في الأمة، الناس ما بتعرفه، أو بتعرفه وما بتحترمه، أو بتحترمه أو أنه ولا بتعرفه وما بتحبه، أو بتحبه وما بتحترمه، لا لا، عن شخصية كانت معروفة في الأمة، بين المسلمين في كل بلاد المسلمين ومحترمة ومحبوبة أيضا، حتى الذين كانوا لا يؤمنون بإمامتهم، ما في شرط ما في علاقة. في كثير من المسلمين اليوم من أخواننا أهل السنة بحبوا أهل البيت عليهم السلام وهم لا يعتقدون بإمامتهم على الطريقة الشيعية. الحب شيء تاني، ذلك كان إمام له معروف ومحترم ومحبوب إلى آخره، هذا نخليه ببالنا لما نحكي لقدام شوي. طيب صارت الأحداث، الإمام عليه السلام خرج من المدينة، كل أهل المدينة أخذوا علم. بمكة كان عنده لقاءات طويلة، طبعا لقاءاته بمكة ما كانت بس مع أهل مكة، لأنه هو كان برجب، بجزء من رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، يعني بقي قريب 15 أو أكثر موجود في مكة المكرمة. فكل اللي اجوا يعتمروا بشهر رمضان وكل اللي اجوا على موسم الحج من كل بلاد المسلمين التقى بهم الحسين عليه السلام وبلغهم موقفه ورسالته وبين لهم كل شيء لازم يبينه. يعني كل الكلام الذي كان يجب أن يقوله الحسين عليه السلام قاله في مكة المكرمة لكل الوفود التي جاءت من بلاد المسلمين. بس هذا المستوى من المعارضة، من المواجهة حصل. ثم كان الخروج إلى كربلاء والشهادة في كربلاء. في كربلاء بطبيعة الحال كلنا بنعرف شو صار. هلأ انتقل الخبر، هلأ من هون من نبلش التداعيات، النتائج المباشرة. بطبيعة الحال أخبار كربلاء انتقلت بكل تفاصيلها، وهون أهمية وجود الشهود، أهمية وجود زين العابدين عليه السلام، أهمية وجود زينب وأخوات زينب، وهذه النساء اللي كان كلهم كل واحدة منهم لها دورها إلى جانب زينب عليه السلام. بكل التفاصيل انتقلت إلى الكوفة، ومن الكوفة لما مشي رحلة السبي إلى مدن، لأنه هو مرق موكب السبي مرق بمدن، يعني مثلا يقال أنه مرق بالموصل، مرق مثلا بنصيبين، مرق بحمص، وصولا إلى بعلبك، وصل إلى دمشق، هناك مدن أخرى. إذا ما كان هو ماشي بقلب الصحراء، وإنما كان ماشي على مسرى، على مجرى النهر، وكان يفوت على المدن وعلى القرى، وكان طبعا الناس بالنهاية المطاف تأخذ علم. هلا وصولا إلى المدينة، طيب لما الكوفة أخذت علم، مدن أساسية في طريق دمشق أخذت علم، دمشق العاصمة أخذت علم، وحكينا شو صار، خطابات لمن زين العابدين وزينب. وصولا إلى المدينة، مدينة أخذت علم، مكة أخذت علم، يعني المدن الرئيسية في ذاك الوقت في الدولة الإسلامية كلها أخذت علم بالتفاصيل مملة. يعني كل المسلمين خلال أشهر، على طبعا مش خلال أيام لأنه وقتها ما في وسائل اتصال كالموجودة حاليا، لكن منتقل خلال أشهر إلى كل المسلمين في كل بلاد المسلمين حادثة القتل الوحشي البشع التي ارتكبت في كربلاء مع كل تفاصيلها مع رحلة السبي. مسلمين أخذوا علم بالحادثة، هذا طبعا أنجز بمرحلة الأولى مع عودة الإمام زين العابدين وزينب وموكب السبي إلى المدينة. هلا من هون طالع شو صار، نتائج، النتائج وتداعيات. بطبيعة الحال لما حكينا قبل شوي عن مكانة الحسين عليه السلام، معناتها المسلمين كانوا في حالة حزن شديد وأسى وألم، على بمعزل عن موقفهم السياسي. هذه حادثة كانت محزنة جدا للمسلمين في ذلك الزمان، ما دو يتحملوها. لذلك مجالس البكاء في كل مكان ذهب موكب السبايا كان يتحول إلى بكاء شديد في الكوفة وعلى امتداد طريق، حتى في مجلس دمشق في المسجد الكبير، حتى في مجلس يزيد بن معاوية وصولا إلى المدينة. إذن إذا بتقروا التاريخ بتشوفوا أنه مش بس كان عم يلقى خطاب سياسي، كان في مجلس بكاء وعزاء وأنين وناس مفجوعة ومتألمة جدا. هلا بمعزل نصعوه وما نصعوه، وقفوا على الحياد خافوا وجبنوا، هذا بحث تاني. أنا عم بحكي بالبعد العاطفي. هذه المشاعر وهذه العواطف، هذه الدموع، هذه الأحزان كانت مشهودة في العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت. وذاك الحين هذا ما كان بخص الشيعة بالمعنى الخاص أو المعتقدين باعتقاد خاص بالحسين عليه السلام. الكوفة التي كانت تبكي، بعضها خرج وقاتل الحسين. المدينة التي خرجت برجالها ونسائها تبكي مفجوعة هي تركت الحسين يخرج. إذا هون ما عم نحكي عن جماعة خاصة، عم نحكي عن حالة عاطفية عامة في الأمة. طبعا هذا ماذا ولد؟ النتيجة الأولى ولد حالة البغض والكره والشنآن ليزيد وعبيد الله بن زياد وجماعة السلطة الأموية. كل ما بناه معاوية خلال 20 سنة من دعاية ليزيد ولجماعته ولحكمه ولسلطانه، كل الصورة المحببة الذي بذل من أجلها الكثير من الأموال وأنشد فيها الكثير من الشعر سقطت بضربة واحدة في كربلاء، بحيث أنه في نصوص موجودة في كتب التاريخ عن يزيد نفسه بيقول: أصبحت أو غدوت اليوم أبغض إنسان للمسلمين. هو عم يعرف، وتجي التقارير والمعلومات من كل الولاد تبعه، ما خبوا عليه، ما جاملوه، من كل بلاد المسلمين بعثوا له، قالوا له بالفعل أنت أصبحت اليوم في العالم الإسلامي ولد المسلمين بشكل عام أبغض إنسان. وهذا في العديد من النصوص التاريخية. ولذلك هو حاول سريعا أنه يقلب الموضوع على عبيد الله بن زياد، وساعد عليه بعض أركان السلطة، بعض وعاظ السلاطين، وحتى الآن في ناس بعضهم بيكتبوا هاي اللغة بأنه لا، هو يزيد لم يأمر بقتل الحسين، هو طلب من عبيد الله بن زياد أنك أنت حاصر ووقفه اعتقله وبعت لي، بس هو ما طلب أنه يقتله. طبعا هاي ما مشيت، لأنه في سوابق يزيد طلب من والي المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين وإلا فليضرب عنقه، ويزيد أرسل زبانيته إلى مكة المكرمة مما أجبر الحسين عليه السلام أن يغادرها يوم 8 من ذي الحجة حتى لا يكون الحدث الدموي في الحرم المكي. وهو الذي أرسل أيضا إلى عبيد الله بن زياد ومناه بقتل الحسين عليه السلام وهدده: إن لم تفعل أنا حأسحب النسب منك. لأنه بيو زياد بن أبيه معاوية عمله زياد بن أبي سفيان، ولا هو زياد بن أبيه زياد بن سمية، وهذا عبيد الله بن زياد. إذا ما بتقتل الحسين بسحب منك المنصب، بسحب منك النسب. وذلك هاي ما مرقت، ما زبطت، لكن في ناس يحاولون أن يروجوا هذه الفكرة. فإذا أول نتيجة مباشرة هي أنه هذا الذي كان يبنى عليه المشروع الخطير في مواجهة الإسلام والذي يتهدد الإسلام والأمة، وانعمل له على مدى 20 سنة تحبيبه ترغيبه تلميع صورة في يوم واحد، هو يوم عاشوراء فيما سبق وفيما لحق، الحركة الحسينية أسقطت هذه المحبوبية وهذه الصورة وهذا الموقع وهذا الشكل. وثانيا فضحت هذه الشخصية، مش بس بموضوع على المستوى العاطفي، فضحته على مستوى المعرفة. إذا النقطة الأولى إلى علاقة بالقلوب والعواطف، النقطة الثانية إلى علاقة بالوعي، وعي المسلمين، وعي الشعوب الإسلامية في ذلك الحين، أنه هذا الذي الآن يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حاكم المسلمين وإمام المسلمين وأمير المؤمنين، وقدمت له تلك الصورة، هذه الحقيقة انكشفت، حقيقة يزيد، لأن كل ما قاله الحسين انتقل مع دمه ومع مصيبته ومع كربلائه إلى كل العالم الإسلامي. حقيقة يزيد كشفها الحسين عليه السلام، كشفها بصوته في المدينة ومكة وعلى الطريق، وكشفها بدمه في كربلاء. ولكيف أنت خليفة رسول الله وأنت تقتل ابن رسول الله وتسبي بنات رسول الله وتسفك دماء أحفاد رسول الله وخيرة المؤمنين والمسلمين في ذلك الزمان وتسبي بنات رسول الله من بلد إلى بلد. ثم مع الوقت صار يبين حقيقته الرجل الماجن الذي لا يعنيه الإسلام ولا العبادة ولا ولا ولا، وصولا إلى كشف عقيدته الحقيقية في الأبيات التي استشهد فيها عندما جاء برأس الحسين وبموكب السبايا وقال بالشعر وبالمنطق وباللغة وبكل شيء أن هذه كربلاء، هذه المعركة هي رد على بدر، هي رد على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كشف الوجه الحقيقي الزائف، إسقاط القناع وكشف الوجه الحقيقي ليزيد بن معاوية ومجموعة السلطة في ذلك الوقت، هذا بيؤدي للنتيجة الثالثة اللي اسمها إسقاط الشرعية. لا تستطيع أن تكون خليفة النبي وأنت تقتل ابن بنت النبي، من يحبه النبي، من هو فلذة كبد النبي، من لحمه لحم النبي ودمه دم النبي، ولا ما معنى حسين مني وأنا من حسين؟ إذن هاو ثلاث نتائج، هاو دي نتائج مباشرة، أو مش بعد 100 سنة و200 سنة و1000 سنة، هاو دي نتائج بالساعات وبالأيام وبالأسابيع وبالشهور وبالسنوات لما نسميها نحن النتائج المباشرة. طبعا لو لم تكن كربلاء وكان الأمر، لو كان يزيد بشطارة معاوية، معاوية كان وصاه قال له حتى لو قدرت عليه لا تقتله واصفح عنه، لو افترضنا ما صارت كربلاء وحتى لو سمح للحسين عليه السلام بس بالمعارضة السياسية انه يقول الموقف تبعه، طيب قديه كان بده؟ عشرات السنين بده لحتى يتمكن من فضح يزيد ومجموعة يزيد واهداف يزيد وحقيقة يزيد وشخصية يزيد ومشروع يزيد. اما يوم العاشر من محرم، الموقف الحسيني الراسخ الثابت الاختياري بملء اختياره وإرادته ادى الى هذه النتائج المباشرة. إذن هو ثلاث نتائج مباشرة حتى الآن، وهو نتائج بهذاك الوقت بيتعلقوا يعني فينا نسميهم نتائج كبيرة ضخمة، وكانوا أسسوا لكثير من التحولات اللي إجت لاحقا. نتيجة رابعة، طبعا أنا ما حيحكي الليلة عن كل النتائج لكن ما أمكن منها. النتيجة الرابعة لكربلاء وللحركة الحسينية، كسروا حاجز الخوف والرعب عند المسلمين. 20 سنة ما حدا بيسترجي يفتح تمه أبدا، ما حدا بيسترجي يخالف، ما حدا بيسترجي يقول رأي مخالف لمعاوية وللسلطة الأموية أبدا، وإذا حدا بيخالف يلقى به في السجن أو يقتل. طيب نجيب شاهد كمان، شاهد سريع، هذا موجود في كتب التاريخ عند إخواننا أهل السنة، يعني ما عم بعتمد هون على مصادر شيعية حتى نقول ما هم الشيعة عندهم مشكلة مع معاوية ويزيد وعم يتبلوا عليهم. بيقول بعد ما استلم السلطة بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام، قال كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله، يعني في كل البلاد الإسلامية، بعد عام الجماعة. عام الجماعة يعني السنة اللي صار فيها الصلح مع الحسن عليه السلام، هلا بيجي يوم بحكي عنه إن شاء الله، اللي هو بالحقيقة ما كان صلحا بالمعنى الدقيق للصلح، كان هدنة، كان وفطلاق نار، بالأدبيات المعاصرة ربط نزاع، نشرح إن شاء الله بعده. إلى عماله بعد عام الجماعة، شو بعت لهم؟ ده كل العمال، أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. خلص، يعني هذا اللي بنسميه اليوم اسقاط كامل الحقوق المدنية. اي واحد مو اي شيعي، مو اي واحد من جماعة علي بن ابي طالب عليه السلام، لا، اي واحد من المسلمين مين ما كان يكون، شو ما كان موقفه، شو ما كان حقيقته، يروي شيئا من فضل علي بن ابي طالب او اهل بيت علي بن ابي طالب تسقط كل حقوقه المدنية، برئة الذمة، ما له شيء في ذمة المسلمين والسلطة. فقامت الخطباء في كل كورة، يعني بكل بلد بكل منطقة، وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة، أو كان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعة علي عليه السلام. فاستعمل عليهم زياد بن سمية، يعني زياد بن أبيه بيو العبيد الله، وزياد مكان نائبه لعبد الله بن عباس لما كان والي على البصرة من قبل أمير المؤمنين، فكان بيعرف الشيعة. فقتلهم وضم إليه البصرة، يعني صار عنده الكوفة والبصرة، يعني كل العراق وإيران. فكان يتتبعهم وهو بهم عارف، لأنه كان منهم أيام علي، فقتلهم تحت كل حجر ومدر، وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون، وصلبهم على جذوع النخل وشردهم عن العراق. هذا كله عم نحكي بين 41 للهجرة و 60 للهجرة، يعني 20 سنة تبع معاوية. وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. في نص تاني بكمل بيقول بنفس النسخة: ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة، هي نفس النسخة، إلى جميع البلدان. انظر هلأ لما بنقول تعميم مثلا موسوم وزعه على كل عماله: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته. بالتطبيق العمال ما نطروا البينة على الشبهة، على الظن، على الإشاعة، على التهمة. فامحوه من الديوان، يعني كان بياخدوا عطاء بصير محروم حتى من المساعدة المالية أو العطاء، وأسقطوا عطاءه ورزقه. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره. هلا اللي بيعملوا نتنياهو بالفلسطينيين هذا عمله معاوية بمين؟ بإيده واحد بحب أهل البيت، أو بينقل رواية بفضل أهل البيت، أو اتهم بأنه من مواليهم مثلا. واهدموا داره، فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق، حتى أن الرجل من شيعة علي رضي الله عنه، هذا بالنص طبع هذا الكاتب، ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان المغلظة، لأنه بخاف يروح يفسد عليه. فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي رضي الله عنهما عليهما السلام، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبقى أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض. بكفي هذا النص في هذا المناخ من الرعب، من الخوف، من القمع، من الهلع، من السكون، خرج الحسين عليه السلام. ما هو مهم كثير نعرف الظروف المحيطة، الأجواء النفسية، الأجواء المعنوية، الأجواء الإعلامية، الأجواء السياسية. اليوم مثلا أنه على سبيل المثال، أنه اليوم إذا واحد مثلا بيوقف بالجنوب وما في شيء، بالعكس عزة وكرامة وحرية، وبيخطب ضد إسرائيل، خير إن شاء الله، كثير بيفرق عن الشيخ راغب لما كان يوقف في ظل الاحتلال ويخطب ضد إسرائيل. هذا خطاب وهذا خطاب. إذا منعزله عن الظروف ما بنفهم شو الفرق بيناتهم، بدنا ناخذ الظروف. بهاي الظروف خرج الحسين عليه السلام. شو اللي كان ممكن يكسر حاجز الخوف والهلع والصمت والسكون والرهبة؟ كربلاء الحركة الحسينية من أول لحظة كسر الخوف لما خرج من المدينة. هلا بعض خطباء المنبر الحسيني لما بيقولوا خرج خائفا يترقب، وعم يستشهد بالآية، هو ما خرج خائفا يترقب، وعم يستشهد بالآية، عم يستشهد بموسى عليه السلام، ولا هو خرج على الطريق الأعظم. طيب عبد الله بن زبير راح بالفلوات، قالوا له للحسين عليه السلام: أأمن لك تروح بالفلوات؟ قال له: لا، أنا بدي أمشي على الطريق الأعظم لحتى كل العالم تشوفني وتعرف موقفي. من أول لحظة الإمام عليه السلام كسر حاجز الخوف، لكن قمة كسر حاجز الخوف كانت في كربلاء وفيما فعله فيما بعد زين العابدين وزينب. وهذا الموضوع بسرعة تداعى، يعني 20 سنة من الرعب، من الخوف، من القمع، من القتل، كلنا نعرف قصة حجر بن عدي صحابي رسول الله محترم عند كل المسلمين، ماذا فعل به معاوية مع أصحابه عندما قتلهم في مرج عذراء في ضاحية دمشق؟ حالة رعب شديدة، هذه كلها تهاوت وتداعت بفضل وبركة الحركة الحسينية ودماء الحسين عليه السلام. صوت الحسين وحده ما كان كافيا لإسقاط وكسر هذا الحاجز المرعب على امتداد العالم الإسلامي، وبعد شوي منشوف شواهد هذا المعنى. خصوصا بهذاك الوقت شريعة ما في، قانون ما في، قضاء ما في، مؤسسات ما في، محامي ما في، أصلا فرصة واحد يدافع عن نفسه ما في. كان يقال في 20 سنة هديك إذا واحد جار إله مشكلة مع جاره، إله مشكلة، مختلفين على الماء، على الحيط، على النخلة، على العبد، على الغنمة، أسهل شيء مشان يأكل حق جاره أن يذهب إلى قاضي المدينة المعينة ويقول له هذا روى شيئا في فضل علي أو هذا من محبي علي، راح الزلمي خلاص، راح كل شيء. هيك كان الحال. طبعا بدايات كسر الخوف لما وصل الموكب على الكوفة، شفنا بدايات كسر الخوف، ناس طلعوا استقبلوا بكيوا اعترضوا ما خافوا من عبيد الله بن زياد، بلش الحاجز ينكسر. والخطوة اللي قام فيها الأزدي وشهر سيفه في المسجد وبعدين لحقوه على البيت والآخرين، اللي صار بمسجد دمشق في مجلس يزيد بن معاوية، فلان اللي وقف وفلان اللي تحدى وفلان اللي قال، من المسلمين وغير المسلمين موجودة في كتب التاريخ. حتى قيل باللي أنا نقلت لكم إياه عن خطاب الإمام زين العابدين أنه معاه أن يزيد خاف وقوع الفتنة فقال له للمؤذن أذن، يعني الناس معاش خايفاني حتى بقلب دمشق وحتى يزيد قاعد. وصولا إلى المدينة، واللي نقلت لكم إياه أن والي المدينة كتب ليزيد أن زينب تعمل من أجل الثأر للحسين، فقال له أبعدها عن المدينة. يعني المدينة كانت كسرت حاجز الخوف، وبعدين بيّن بقوة أن المدينة كسرت حاجز الخوف عندما طردت والي يزيد، وكانت واقعة الحرة اللي ممكن نحكي عنها بيوم من الأيام. وبعدين لما انطلقت كل الثورات التي لحقت على شو قامت؟ لو حالة الخوف والرعب والهلع كانت بعد باقية، كان بيصير ثورة في المدينة؟ أو عبد الله بن الزبير بلاقي هامش يخرج فيه على يزيد بن معاوية؟ أو بعدين بتصير حركة التوابين؟ أو بتصير حركة المختار الثقفي؟ أو 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 ما كان كله بيضل هامد وراكد وخائف ومرعوب. الذي كسر مثل لوح الإزاز انهار هو دم الحسين عليه السلام. 5، يعني كل ما بناه معاوية في 20 سنة لما كان ملك على المسلمين، وفي 40 سنة من ولايته على الشام، انهار في سنة أو سنتين. مين اللي خلاه ينهار؟ الحسين بن علي عليه السلام. 5، استنهاض الناس بناء على ما تقدم. لما انكسر حاجز الخوف، أنا عم بمشي فيهم وحدة وحدة، خطوة خطوة، حزن، بغض، يعني الحزن وصل لبغض، انكشاف حقيقة هذا الطاغية، انكسار حاجز الخوف، سقوط الشرعية، تفاصيل ما جرى في كربلاء شكل حالة استنهاض. هون دخلت العاطفة والعقل والفكر. خطاب زين العابدين، خطاب سيدة زينب، هذا المنكملين فيه نحن بالشعائر الحسينية، لم يكن خطابا للعقل فقط، ولم يكن خطابا للقلب فقط، وإنما كان خطابا للعقول وللقلوب وللمشاعر والأحاسيس وللوعي. ولذلك حصلت عملية الاستنهاض وحصل ما حصل في ذلك الوقت. هاي 5. 6، كمان من النتائج المباشرة، الاستنهاض أدى إلى النتيجة السادسة اللي هي انطلاق الثورات التي خرجت في وجه يزيد. بمعزل عن خلفياته، بعض هذه الثورات عنوانها حسيني، مثل ثورة التوابين، مثل المختار. بعض هذه الثورات كما حصل في المدينة أو كما حصل في مكة مع عبد الله بن الزبير، استفادت مما أحدثه الحسين في الأمة، الهزة، الاستنهاض، حالة العنفوان، كسر الخوف، افتضاح يزيد، هم استفادوا من هذا. والثورات التي جاءت لاحقا وتتالت مما أدت إلى هز كيان بني أمية وألحقت بهم الكثير، ولذلك هم دخلوا في أزمة طويلة انتهت بزوالهم. ولا كان مقدر لبني أمية أن يحكموا، يعني لولا أقول لكم لولا ثورة الحسين عليه السلام كان هول طبيعي جدا يمكن يحكموا مثل ما حكموا بن العباس، هنا مش أقل شطارة من بن العباس، يعني كان ممكن يحكموا مئات السنين لكن ما حكم. الثورات تلاحقت وأدت إلى إسقاط بني أمية، ذلك هاي من النتائج المباشرة على المدى القريب أو على المدى المتوسط. سابعا، بلشنا نقترب من نهاية الوقت، سابعا إنهاء حكم البيت السفياني، هذه من النتائج المباشرة. هاي دغري، يعني أنا محكي نتائج حصلت 61 62 63 64 الهجرة، 4 سنين 5 سنين، هذا كله صار اللي عم بحكيه. بنو أمية الحكام تبعهم كانوا ينتمون إلى بيتين، البيت السفياني والبيت المرواني. البيت السفياني مين يعني؟ يعني أولاد أبي سفيان. أبو سفيان إجا على السلطة، هو طبعا ما حكم لأنه كان رئيس الطلقاء، إجا معاوية لما كان والي على الشام، قبله ابنه أخوه يزيد بن أبي سفيان، بعدين معاوية، بعدين معاوية أخذ السلطة بالقوة والقهر 20 سنة، ما يقارب 20 سنة. بعدين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أدي حكم، بعض كتاب التاريخ بيقولوا 2 سنة وكم شهر، وبعض كتاب التاريخ بيقولوا 3 سنين وكم شهر. بعد يزيد بن معاوية إجا ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، بيقولوا بعض كتاب التاريخ أنه حكم 40 يوم، وبعض كتاب التاريخ بيقول حكم 3 أشهر. طيب البيت الثاني هو البيت المرواني الذي يعود إلى مروان بن الحكم. طيب شو اللي صار؟ ليش بقول إسقاط البيت السفياني؟ هي من النتائج المباشرة. يزيد هي 2 سنة وكم شهر، 3 سنين كم شهر، ما قدر يكمل. حتى الآن واحدة من الأبحاث التي تحتاج إلى عناية ودقة هي وفاة يزيد بن معاوية. طيب زلمي كان شاب، بعض الأقوال التاريخية بتقول لما مات كان عمره 35 سنة، والبعض بيقول 37 سنة، 38 سنة، 39 سنة، هالقد يعني ما حدا بيعطيه 40 سنة، كله يقول لك 35 لـ39. شاب ما كان معروف انه يشكو من مرض معين، يعني معاوية لما مات كان معروف مريض وكان عنده مرض صعب جدا، كان كبير في السن، لكن هذا شاب ما عنده مرض. طيب كيف مات؟ أنا راجعت بهاليومين 3 هيك ببعض أوقات الفضاوي العديد من كتب التاريخ، هلأ ببركة البرامج تبع الكمبيوتر القصة هينة، الكثير من كتاب التاريخ ما بيفصل، بيقول وفي سنة كذا مات يزيد بن معاوية عن عمر كذا. طيب دفنوا ما دفنوا، في جسي ما في جسي، مين صلى عليه مين ما صلى عليه، شو وصى شو قال، شيعوا ما شيعوا، ما في شيء. في حدا بعدين بيحكي تفاصيل، بيقول انه كان برحلة صيد وصار معه حادث ومعاش بين. طيب في جسي ما في جسي، وين شو بقي منه ما بقي منه، ما في شيء. في الحقيقة هذا شيء غامض، يعني من غوامض التاريخ هو هذا الموضوع اللي بده تدقيق وبده تحقيق. طبعا في بعض الفرضيات موجودة بتقول ان ما حصل ليزيد يمكن كان برحلة صيد، وما حصل هو عملية تصفية داخلية، اغتيال داخلي من جماعة أبيه من نفس بني أمية، أنه يا أخي هذا وين فوتنا بالحيطان، يعني أول سنة قتل الحسين وسبع نساء، وثاني سنة المدينة المنورة، هلأ محاصر مكة وعم يضربها بالمنجني، إذا منكمل هيك راحوا بني أمية، كل شيء عم نحلم فيه بالتاريخ حيطير إذا بكمل يزيد بن معاوية بهالعقلية وبهذا النفس وبهذا الأداء وبهذا السلوك. لذلك في حدا بحط فرضية التصفية الداخلية والاغتيال الداخلي، لكن هاي نظرية تحتاج إلى شواهد تاريخية بكل أحوال. طيب في سؤال، طيب مات يزيد ولي عهده معاوية بن يزيد بن معاوية. بعض التاريخ مصادر التاريخية بتقول كان عمره 18، شي بيقول 19، شي بيقول 13. طيب صاروا وبايعوا، فبيقولوا شي بيقول حكم 40 يوم، شي بيقول حكم 3 أشهر، ثم ترك وذهب إلى بيته، سبحان الله، ثم مات. طيب شاب عمره 18 سنة 19 سنة، طيب شو موت الزمان؟ ما كان مريض، ما كان إيش بشي. هون الشواهد أو القرائن على عملية القتل الداخلي قد تكون أكبر. طيب ليش تخلى؟ كمان مش كتير واضح. في بعض الكتب بتقول أنه هو طلع وخطب وقال أنه أنا مو أهل لتحمل هاي المسؤولية بزيادة اللي عملوا بي وجدي، لم أجد لكم شخصا لأنصبه عليكم وأطلب منكم أن تبايعوه، أيضا لم أجد مجموعة أشخاص لأجعلها شورى بينهم كما حصل في زمن الخليفة الثاني، فهذا شأنكم، حلوا عني وأنا زلمي ما بدي هاي القصة. وفي ناس بعض المؤلفين الشيعة لا، ذهبوا يعني أكثر شوي، قالوا أنه هو كان خطب وقال أن نحن لسنا أصحاب الحق وأن جدي معاوية أخذ هذا الحق بالقوة من صاحبه الحقيقي علي بن أبي طالب، وأنا ما أرد لصاحبه الحقيقي، فأنا بتركوا أن تدبروا حالكم. في ناس قالوا هيك، وفي ناس قالوا أنه لا، هو لأنه شاب وما عنده همة وما عنده القدرة الكافية والشجاعة، يعني قلة خصية، يعني قام ترك الخلافة والملك. وفي ناس قالوا أنه لا، هو رجل كان متدين وعن جد خايف آخرته والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأراد أن لا يحمل مسؤولية. على كل السبب هم مش مفهوم كتير، لكن المش مفهوم أكتر أنه كيف شاب عمره 18 سنة 19 سنة بعد 40 يوم أو بعد 3 أشهر بيموت، يتوفى وما كمل. طبعا في بعض الشواهد التاريخية بتقول أنه قتل. طلبوا منه لما بده يستعفي، حتى أمه قالت له طيب وصي لأخيك فلان، عنده كان مجموعة أخوة، ما قبل، قال لا بدي وصي ولا إلي علاقة ولا شيء. فخرج الحكم من آل أبي سفيان بسبب هذه الأحداث وهذه المواجهة، انتهى الموضوع بيت السفياني. الخيارات راحت ساعتها على مروان بن الحكم، بل أنا أقول لكم بهاي المرحلة التاريخية نتيجة اللي صار بالعراق، وإيران كانت تابعة البصرة وبلاد الحجاز والمدينة ومكة وشمال إفريقيا، حتى دمشق وحتى حمص في ذلك الوقت بايعوا عبيد الله عبد الله بن الزبير، ولم يبقى لبني أمية إلا ولاية واحدة هي الأردن التي لجأ إليها مروان بن الحكم وانطلق منها هو وأولاده لاستعادة حكم بني أمية، يعني كاد حكم بني أمية يروح. هلا لولا مجموعة من الأحداث أو الأخطاء، في كل أحوال إذا من النتائج المباشرة لحادثة كربلاء هو النهاية القاطعة لحكم آل أبي سفيان، البيت السفياني الذي كان. وختام ما أذكره في خدمتكم من النتائج المباشرة اللي هي، هاي مش هي فقط هذه النتائج ولكن ما أمكن ما اتسع له الوقت هذه الليلة، ونعتقد أن هذه من أهم النتائج، من النتائج المهمة جدا، أن كربلاء بأدبياتنا المعاصرة في معنى من المعاني نقلت بني أمية من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. هن خلال 20 سنة في زمن معاوية هن هاجمين، وقبله هن هو هاجم كان، وقدر اقتحم المدن واقتحم القلاع وسيطر وحكم وتأمر وفرض مثل ما قال له أخضعت لك رقاب العرب وعم بعطيك حكم أو ملك مستتب. لكن بعد الحركة الحسينية هم انتقلوا إلى موقع الدفاع. إلى سقوط بني أمية كانوا عليهم يدافعوا عن حالهم وعن حكمهم وعن بقائهم في السلطة، في وجه الثورات، في وجه الانتفاضات، في وجه في وجه في وجه. ما عاد لهم لا قادرين يحكوا بوضوح لا عن قيمتهم الأخلاقية ولا عن شرعيتهم ولا عن إسلاميتهم ولا عن خلافتهم لرسول الله، ولا عادوا مقنعين، وإنما أصبحوا كما ورد في الحديث من طرق إخواننا أهل السنة، صار الملك العضوض، في حاكم يحكم بلاد المسلمين مو بالشرعية، مو بالحب وبالولاية وبالعطف وبالحنان وبالأبوة وإنما يحكمهم بالمال والحديد والنار، بالترهيب والترغيب. ولذلك هم انتهوا لموقع الدفاع. الأهم من ذلك الخطر الذي كنا عم نحكي عنه بأهم أهداف الحسين عليه السلام، الدفاع عن الإسلام، الحفاظ على الإسلام المحمدي الأصيل. بعد هذه الأحداث لما حكام بني أمية شافوا حكمهم حيروح، ملكهم وسلطانهم حيروح، هذا عطى وانكسرت حواجز الخوف، هذا صار في الأمة الإسلامية الكثير من المساحات والهوامش للعلماء، للمثقفين، للنخب، للمتدينين، للأصيلين أن يدافعوا عن الإسلام، أن يشرحوا الإسلام، أن يعبروا عن الإسلام. ما عاد المنطق الوحيد والصوت الوحيد هو صوت معاوية أو صوت يزيد. وأيضا حتى بعض حكام بني أمية في مرحلة من المراحل من أجل تثبيت حكمهم كانوا مضطرين أن يزيدوا جرعة التظاهر بالإسلام والاهتمام بالإسلام وبالعبادة وكذا، لأنهم وجدوا بأن سلطانهم وحكمهم أصبح في خطر شديد. هذه النتيجة هي من النتائج المباشرة، وإلا لو لم تكن حركة الحسين وثورة الحسين عليه السلام وبقي الأمر مستتبا ليزيد لعشرات السنين ومن بعد يزيد لعشرات السنين، لكان على الإسلام السلام كما قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام. هاي من النتائج المباشرة الملموسة اللي واحد بس يفتح كتب التاريخ، على أي حدا بيحب يروح على بعض التفاصيل، يروح على البرامج بس يفتح بكتب التاريخ سنة 60 ويمشي، هي كلها كم صفحة لأنه التاريخ مختصر مكتوب، بتلاقوا كثير من الشواهد على ما ذكرت هنا. طبعا نحن نتحدث عن الآثار، النتائج، التداعيات، بعض التداعيات والنتائج المباشرة، وإلا كربلاء آثارها، نتائجها، تداعياتها تبقى قائمة إلى يوم القيامة، في الاستنهاض، في كسر حواجز الخوف، في تعليم الشجاعة والجرأة والإقدام ورفض الذل وإباء الضيم والوقوف في وجه الظالمين والاستعداد للتضحية و و و و كل هذا الذي لا نحتاج إلى أن نقدم شواهده لأنكم أنتم من شواهده. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.